بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد توقفنا في آيات الحج عند دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. لما سأل ربه أن يعلمه مناسك الحج، كيف يعبد الله في حجه، أيضا سأل ربه جل وعلا أن يستمر هذا العلم في ذريته. تأمل: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كما علمتني كذلك علم ذريتي. وهذا تكرر في دعاء إبراهيم، يدعو لنفسه ولذريته، وهذا يدل على صفاء قلبه. وهكذا المسلم يحب الخير للناس جميعا. قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الوسيلة، تتلو القرآن، تتعلم الكتاب والحكمة وهي السنة ومعرفة معاني القرآن. لماذا؟ الغاية ماذا؟ ويزكيهم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكي نفسك. فالعلم الإخوة من أعظم أسباب تزكية النفس. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم تأمل كيف خص التلاوة: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. فتلاوة القرآن والقيام به من أعظم أسباب نيل العلم وتزكية النفوس. إنك أنت العزيز الحكيم، إلى آخر الآيات في هذا. ثم ننتقل إلى آية أخرى فيها ما يدل على منزلة الحج وفضله، في سورة آل عمران. تأمل لما ذكر الله تعالى ملة إبراهيم: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال ماذا؟ إن أول بيت وضع للناس، لأن هذا البيت هو الذي يذكرنا بإبراهيم، هو معلم التوحيد في الأرض الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن أول بيت وضع للناس، وعرفنا أن العلماء اختلفوا في هذه الأولية، هل هي أولية مطلقة؟ أول بيت وضع للناس يعني من زمن آدم، وهذا قال به جمع من المفسرين، قال به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الكعبة خلقت قبل الأرض ودحيت الأرض من تحتها. هذا من الروايات لعلها مأخوذة من بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب، الله أعلم. وجاء أن هذا البيت أول بيت وضع للناس عموما، جاء هذا عن مجاهد وقتادة، حتى ذكر قتادة رحمه الله أن آدم طاف به، ورجح هذا ابن القيم وجمع من المفسرين. ولعله يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. كأن هذا التحريم في قديم الزمان، يوم خلق السماوات والأرض. وجاءت آثار في حج الأنبياء وحديث في حج الأنبياء قبل إبراهيم. ثم وبعض العلماء يقول أول بيت وضع للناس هذه أولية نسبية، يعني من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لعل القول الأول والله أعلم قد يكون أقرب. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بكة من أسماء مكة، وبكة البك في اللغة كلمة تدل على التزاحم والمغالبة، ذلك قيل سميت مكة ببكة. لماذا؟ لأنها تبك أعناق الجبابرة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، كما أهلك الله تعالى أصحاب الفيل وبكهم. وأيضا قيل بكة تدل على الزحام، لأن الناس يزدحمون عند الحجر وفي الطواف، وهذا الاسم يناسب سورة آل عمران، لأن سورة آل عمران ذكر الله تعالى فيها نصر المسلمين على الكافرين وتثبيت المسلمين على الكافرين، تثبيت المسلمين عند هزيمتهم يوم أحد، تبشيرهم بالنصر، فناسب التعبير في هذه السورة باسم يدل على المغالبة أيضا والله أعلم. ثم قال مباركا وهدى للعالمين، تأمل، قال مباركا. من هذه البركات عند الكعبة ماذا؟ نعم، بركات عظيمة وكثيرة. الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 صلاة، انظر إلى هذه البركة. ويجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. والأجور العظيمة في الحج، لما تقرؤون أحاديث الترغيب والترهيب في الحج تعرف بركة هذه الديار المقدسة. ثم ماء زمزم لما شرب له، والحجر الأسود مسحه مع الركن اليماني يحط الخطايا حطا. وأعظم البركات قال وهدى للعالمين مباركا، ثم خص من هذه البركات أعظم بركة وهي الهداية، وهدى للعالمين. سبحان الله، انظر كيف جعل البيت هدى للعالمين، كأن البيت يهدي الناس جميعا. وهدى للعالمين كيف؟ قالوا لأنه من تفكر في هذا البيت، خاصة موسم الحج لما يزدحم الحجاج عند البيت يقصدونه من أنحاء الأرض، لا يوجد اجتماع على وجه الأرض أكبر من هذا الاجتماع. ولو فتح المجال وتيسرت السبل بطريقة أكثر لا ربما حجه أضعاف ما يحجه الآن من الناس. فمن تفكر في هذا الجمع، كيف الناس يجتمعون هذا الاجتماع، ما يختلفون، يجتمعون في بيت واحد، يتجهون إلى قبلة واحدة، هذا التفكر، وخاصة معلوم عند أهل الديانات أن هذا البيت بناه إبراهيم. فإذا ما النتيجة؟ بيت بناه إبراهيم إلى آخر الزمان، لا يوجد عند كل أهل الديانات مثل ما يوجد في هذا البيت من الازدحام والإقبال على الله ودعاء الله. إذن هذا الدين هو الدين الحق، هدى للعالمين. من اللطائف أذكر مرة يعني في زيارة كانت لأوغندا، كنت أسأل عن سبب إسلام بعض المسلمين الجدد، فواحد من الحاضرين قال سبب إسلامي أنه جاءني في المنام رؤيا، وهي قال أني أرى الكعبة وأرى الناس يطوفون بها، وأراني قد لبست ثيابا بيض مثل الناس الذين يطوفون. واحد يقول لي هيا تعال نطوف، يقول جاءتني هذه الرؤيا ما يقارب 3 مرات، يقول خلاص كأني علمت أن هذه إشارة من الله تعالى في أن الدين الحق ودين الإسلام. سبحان الله، وهدى للعالمين حتى جاء في المنام وهداه الله بهذه الرؤية. وكذلك تخيل وهدى للعالمين، تخيل الآن الكرة الأرضية ومكة أم القرى كما قال الله تعالى في وسط الأرض، تخيل الناس لما يستقبلون الكعبة في صلاتهم، تخيل دائرة يعني نقطة وحولها دائرة ثم أوسع ثم أوسع ثم أوسع هكذا في كل أنحاء الأرض، وهدى للعالمين. يعني لما يستقبله الناس في قبلتهم في صلاتهم وهدى للعالمين. ثم ذكر الآيات البينات التي تهدي الناس في هذا البيت، فيه آيات بينات كما عرفنا، البيت نفسه آية، والحجر الأسود آية، وماء زمزم آية، آيات بينات خص منها ماذا؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم. الله أكبر، خص مقام إبراهيم من هذه الآيات البينات لماذا؟ لأن المقصود ماذا الإخوة؟ المقصود من الحج ماذا؟ نعم، التوحيد واتباع ملة إبراهيم. كأن أعظم آية بينة هي هذا المقام، لأن هذا المقام رمز لإبراهيم، ولما تصلي خلف المقام فكأنك تتبع ملة إبراهيم. ثم كما عرفنا مقام إبراهيم يشمل الحج كله، فكل مناسك الحج قام فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام داعيا ربه جل وعلا. ثم ذكر السبب في تحقيق هذه العبوديات عند البيت، ومن دخله كان آمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده حتى الصيد. طيب، إنسان قتل حمامة من حمام الحرم، ماذا عليه؟ هو غير محرم، هو حلال، لكن قتل حمامة في الحرم، ماذا عليه؟ جزاء الصيد، نفس جزاء الصيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وهذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعمر رضي الله عنه جميعا، إن رجل قتل حمامة وفرخيها فقال عليك ثلاث شياه يعني من صيد الحرم. وكذلك قال لا يختلى خلاه، يعني لا يقطع حشيشه وشجره، حتى النبات حتى الحيوان الصيد آمن. سبحان الله، ومن دخله كان آمنا. ولهذا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يريد إثارة الفزع والخوف أو قتل الناس، قال نذيقه من عذاب أليم. ومن دخله كان آمنا، خلاص الآن مع هذه البركات والفضائل القلوب تريد أن تزور البيت وتحج البيت، ولهذا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية فيها فرض الحج، وتأمل كيف قال من استطاع إليه سبيلا، أن الحج فيه سفر، فيه مشقة، فاشترطت الاستطاعة، تتحقق الاستطاعة بماذا؟ بصحة البدن، وأن يملك الإنسان المال الزاد والراحلة التي توصله إلى تلك البقاع المباركة، ويكون هذا زائدا عن حاجته وحاجة أهله في ذهابه وإيابه. طيب، من عجز ما استطاع، إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، ماذا يفعل؟ يوكل غيره، كما جاء في حديث الخثعمية قالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فحج عنه، قال حجي عنه. وأما إذا كان يرجى برؤه فهذا لا يجوز أن يوكل، يرجى برؤه ممكن لو بعد سنوات طويلة، لو بعد 5 سنوات 10 سنوات، المهم دام أنه يمكن أن يذهب للحج يؤخر حتى يستطيع ويذهب إلى الحج. ومن استطاع إليه سبيلا، في الحقيقة في الأمس سألني سائل وأنا أمشي، فهذا يتعلق بالاستطاعة السؤال، فراجعت حتى يكون الأمر بينا نستفيد جميعا. يقول مثلا الدولة لو تكفلت قالت للناس من أراد أن يحج يأتي نحن ننفق عليه، هل يعتبر هذا مستطيع أو لا؟ فهنا العلماء اختلفوا هل يشترط ملكية الزاد والراحلة. فعند الجمهور من الحنفي والمالكي والحنابلة أنه يشترط، فلا بد أن يملك حقيقة. إذا قيل من ذهب هناك وسجل اسمه يعطى أن يحج، لكن قال أنا ما أريد أن أحج بمال غيري وأنا ما أريد أن يكون لأحد منا علي مثلا، فما ذهب؟ هل يأثم؟ قل ما يأثم على قول الجمهور، هذا غير مستطيع مدام ما يملك. فأما إذا أعطي وقبل العطية ودخل هذا المال في ملكه فهنا قول هذا يلزمه الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمرأة يشترط أيضا في حقها المحرم. طبعا عند الأئمة الأربعة إذا كان الحج حج نافلة يشترط المحرم بلا خلاف عند الأئمة الأربعة. أما إذا كان الحج أول مرة حج فريضة فعند الحنفية والحنابلة أنه يشترط المحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والشافعية وسعوا الأمر فقالوا إذا وجدت رفقة مأمونة من النساء وهي مأمونة في ذاتها تحج معهم. والمالكية وسعوها أكثر قالوا إن وجدت رفقة حتى من رجال صالحين أو يعني جماعة يذهبون قافلة تذهب تحج معهم وهي مأمونة في نفسها يعني رخصوا هذا. الشاهد أن هذه مسألة خلافية، وعمر رضي الله عنه في زمن خلافته حج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر، وأمر على القافلة عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان. فالظاهر استدل بهذا بعض العلماء أنه ما كان معهن محارم، والله أعلم. مسألة مدام فيها خلاف فلا يشدد فيها، لكن هذا كما عرفنا في الحج الفريضة. ثم كذلك في هذه الأيام ننصح المرأة لا تذهب إلى الحج إلا بمحرم، لأن هناك تحتاج إلى المحرم خاصة في هذا الزمان، زحام شديد في الطواف في السعي، ممكن تتعب في عرفة في مزدلفة تسقط من يقوم عليها وعلى تمريضها. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تأمل كيف ختم آية فرضية الحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما معنى ومن كفر؟ قالوا ومن كفر إما أن يجحد فريضة الحج فهذا كافر والعياذ بالله إذا جحد فريضة الحج. بل شدد عمر رضي الله عنه قال من استطاع أن يحج فلم يحج فسواء مات يهوديا أو نصرانيا. طبعا هذا على سبيل الترهيب، الذي يترك الحج تكاسلا وهو مستطيع فهذا نقص إسلامه، ركن عظيم من أركان الإسلام الحج فاته. وإذا مات وهو مصر على ترك الحج حتى لو حج عنه أولاده فهذا لا يجزي لأنه مات مصرا على تركه. نعم إن أرادوا البر بأبيهم يحجون عنه والله غفور رحيم، لكن أمره إلى الله. أما إذا تاب في آخر حياته لكن ما تيسر له مات فهذا يخرج من تركته ويحج عنه ويجزي عنه بإذن الله. وأيضا قالوا ومن كفر يعني ترك الحج وسماه كفرا لأنه ترك ركن عظيم من أركان الإسلام، وكأن ترك الحج جحد لنعمة عظيمة من نعم الله، لأن هذا البيت وزيارة البيت نعمة عظيمة من نعم الله على العبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كما روي قال استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت، من أحبه الله وفقه لزيارة بيته وتمتع هناك وتلذذ بالقرب من الله عند بيته. قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا تظن أن الله تعالى محتاج إلى الزوار والحجاج أن يأتوا عند بيته، لكن هذا الإنسان هو الذي يحتاجه حتى يكمل إيمان وتكمل محبة لله. ثم نختم الآيات التي تتكلم عن شرف البيت، آية ما نسينا أن نذكرها في المذكرة، لكن قول الله تعالى سورة المائدة ماذا؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الله أكبر. جعل الله الكعبة البيت الحرام ماذا؟ قياما للناس. كيف قيام الناس؟ كأن حياة الناس ما تقوم إلا بهذا البيت. ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أثرا بديعا قال رضي الله عنه: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض. الله أكبر. فهذا البيت قيام للعالم، وإلا لأطبق الله السماء على الأرض. قياما للناس في دينهم، لأن كمال المحبة ما يكون إلا بالسفر إلى المحبوب، فما يقوم دين العبد وما يكمل دين العبد إلا بالحج. ولهذا تأمل، الله تعالى أنزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في أي يوم؟ في عرفة. فكأن بالحج كمل الدين وتم الإسلام قياما للناس، وكذلك في دنياهم. فيأتي الناس من كل مكان في تلك البقاع، فكانوا يستفيدون فيبيعون ويتاجرون قياما للناس في دنياهم إلى آخر الآية. فهذه بعض الآيات التي تتحدث عن شرف البيت وعظمة الحج. ثم ننتقل إلى الآيات في أحكام الحج في سورة البقرة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر كلامه. يقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. تأمل كيف افتتح الآيات في هذه الوفادة العظيمة والزيارة المباركة، لأن الحج وفادة عظيمة على الله، والحاج زائر الله، فكلما كانت الزيارة أتم كانت أعظم موقعا عند الله جل وعلا، فتحرص على إتمام هذه الزيارة وهذه الوفادة. ذلك افتتحت بهذه الآية واختتمت بماذا؟ واذكروا الله في أيام معدودات، في نهاية هذه الزيارة، بأن تكون تامة بذكر الله تعالى. وأن تتأخر، تعجل يجوز في يومين، والتأخر أفضل حتى تتم لك هذه الزيارة والوفادة على الله جل وعلا. وأتموا الحج والعمرة لله. ما معنى وأتموا الحج والعمرة لله؟ نسمع منكم هيا أربعة معاني. المعنى الأول، نعم، قال أن تكون خالصة لله، يعني أن يتم العبد أفعال الحج وسنن الحج على الوجه الأكمل، على الوجه الأتم، بأن يخلص لله فيها، يخلص الله في طوافه، بأن يخشع في هذه العبادات. ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت، فجاءه رجل يكلمه في حاجة فما كلمه، فكان الرجل وجد في نفسه، ثم قال له ابن عمر: يا أخي، إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا وأتموا الحج والعمرة لله، بأن يجتهد المسلم في الإخلاص فيهما وإتمام أفعالهما، يؤدي أفعال الحج والعمرة على الوجه الأتم بالإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتمام الخشوع فيها. إذن هذا كل معنى واحد. أيضا معنى ثاني للتمام، أحسنت، من شرع فيهما لا يجوز أن يتحلل هكذا يخرج يقول أنا ماردا خلاص هونت بطلت ماردا أكمل الحج، لا، وأتم الحج والعمرة لله. وهذا هو الأنسب للسياق. لماذا؟ لأن هذه الآيات نزلت في صلح الحديبية، فلما منعوا من إتمام الحج جاءت هذه الآيات في بيان الأحكام في هذا. وهذا أيضا جاء عن ابن عباس: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن هذا المعنى الثاني، من شرع فيهما فلا يتركهما.
اختيار النفقة الطيبة المال الحلال.
نعم أحسنت، هذا يدخل في المعنى الأول، اختيار النفقة الطيبة، أحسنت، وهذا من إتمام الحج والعمرة. أيضا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. سنتم هذا يدخل في المعنى الأول على الوجه الأتم، أن يكون على نسك النبي صلى الله عليه وسلم. إيش تقصد؟ يعني هذا يدخل المعنى الأول، اتبع السنة لتأخذوا عني مناسككم، كما قلنا في الوجه الأول. نريد معنى شوي زائد عن هذا. يعني واحد قال أنا أريد تاجر مع الحج، هذا الذي تقصده؟ يعني إذا نوى غير النية الصالحة، مثلا إذا نوى الرياء مثلا أو كذا، هذا يدخل بالمعنى الأول كما قلنا، الإخلاص لله. خلينا نأتي بال... نعم كيف؟ الوجوب هذا قال ببعض العلماء، لكن ما يظهر من هذه الآية الوجوب، الآية الأولى عرفناها. من المعاني التي تدخل في هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله، كما يعني جاء عن علي رضي الله عنه وجمع من السلف، قال أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أن تحرم بهما من دويرة أهلك. يعني ليس المقصود من البيت، إنما المقصود يعني من الميقات، أن تنشئ التلبية للحج أو العمرة من الميقات. يعني هذا يتحقق في نسك الإفراد وفي نسك القران. التمتع أنت تأتي تقول لبيك اللهم عمرة، تنتهي من العمرة ثم تنشئ الحج وين؟ من مكة. فهذا فيه شيء من النقص، ما فيه إتمام للحج، لأن التلبية بالحج ما جاءت من الميقات. هذا معنى صح عن علي رضي الله عنه وجمع من السلف. كذلك المعنى الرابع إفرادهما بسفر مستقل، يعني أن تسافر للعمرة بسفر مستقل، تحرم بالعمرة من الميقات، لبيك عمرة وتعتمر، ثم إذا أردت الحج ما تلبي بالحج من نفس مكة، بل يكون هذا في سفر أيضا مستقل، تكون قد اعتمرت مثلا في السنة، ثم لما يأتي الحج تلبي بالحج مفردا، فتكون مفردا لا قارنا ولا متمتعا، وبهذا يكون حجك تاما. وهذا تفسير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كما في البخاري قال عمر رضي الله عنه: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، فإنه يأمرنا بالتمام وأتم الحج والعمرة لله. وفي رواية مسلم قال: فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. طبعا إخوة، هذه المسألة بالنسبة لي نمر عليها سريعا، هذه الآية يستدل بها من يرجح نسك الإفراد، من يفضل الإفراد على باقي المناسك، وهم المالكية والشافعية يستدلون بهذه الآية، قالوا لأن الإفراد أتم من القران ومن التمتع. وفي الحقيقة ترجيح الإفراد على القران والتمتع مذهب قوي، والمناسك كلها جائزة، وليس هناك نسك مكروه، لكن اختلف العلماء في الأفضل، والله أعلم. أفضل هذه المناسك الإفراد كما هو مذهب المالكية والشافعية، وذلك لأوجه. الوجه الأول أن هذا هو الذي جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن سيرين رحمه الله: أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده 40 سنة، وهم كانوا لسنته أشد اتباعا، أبو بكر وعمر وعثمان. 40 سنة الناس يحجون مفردين في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا، أن الإفراد هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وعن ابن عمر، وعن جابر، وعن ابن عباس. وروايات الإفراد صريحة، بل هي نص في الإفراد لا تحتمل التأويل. كنا نقول معنى أفرد الحج يعني أفرد أعمال الحج، وهذا خطأ الإخوة. لماذا؟ الروايات الذي يتأمل فيها ما يمكن أن يؤولها. عائشة رضي الله عنها تقول منا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، يعني إيش؟ القارن. ومنا من أهل بعمرة يعني المتمتع. طيب لتذكر ثلاثة أقسام، ثم تقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، إيش يعني؟ لما تذكر ثلاثة أقسام ثم تقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني إيش؟ الإفراد، يعني الإفراد. ما يمكن أن تقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج يعني أنه كان قارنا، لا، لأنها بيّنت ثلاثة أنساك. طيب هذه الرواية لا تحتمل التأويل. ثم هناك أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كما قال أنس رضي الله عنه سمعته يقول لبيك عمرة وحجة. فنقول هذا الإفراد كان عند المسجد في بداية اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للنسك لأنه الأفضل. وتأمل جبريل عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة جاءوا في وادي العقيق وقال قل عمرة في حجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عمرة في حجة ابتداء، قال لبيك حجا مفردا. ثم لما على الثنية أدخل العمرة على الحج فكان قارنا. تقول لماذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يفسخوا حجهم إلى عمرة؟ لماذا؟ بإجماع العلماء لإبطال المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. تفهمون هذه القضية الإخوة؟ تعرفون أن في الجاهلية كان هناك معتقد سائد أن العمرة الذي يعتمر في أشهر الحج، يعني يأتي شهر شوال ولا ذي القعدة يطوف ويسعى ثم يتحلل، هذا عنده من أفجر الفجور. ها؟ يقولون هذا كأنه إيش؟ قطع إحرامه ثم يتمتع بالنساء إلى يوم عرفة، قالوا هذا ليس بحج، فكان عندهم هذا من أفجر الفجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذا المعتقد الجاهلي، هذا ما أنزل الله به من سلطان، ولهذا أمر الصحابة بالتمتع. ولهذا نعرف أن أمر الصحابة بالتمتع لا يدل على أفضلية التمتع، لأنه لعلة وهي إبطال المعتقد الجاهلي، زالت العلة زال الحكم. وكذلك قران النبي صلى الله عليه وسلم كان لإبطال المعتقد الجاهلي حتى لو ما تمتع، لأنه في القران يقول لبيك عمرة وحجة، فيظهر أن العمرة تكون في أشهر الحج، فالقران أيضا فيه إبطال المعتقد الجاهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قرن بعد أن كان وكان مفردا لإبطال المعتقد الجاهلي، فلا يدل فعله على أفضلية القران، ولا يدل أمره على أفضلية التمتع. وهذا الذي فهمه عامة الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدون. ثم هذه الآية تؤكد أن نسك الإفراد أفضل، كما فسر عمر الآية بهذا. لماذا؟ انظر الآن صلاة الفريضة، هل يجوز أن تنوي مع صلاة الفريضة صلاة نافلة؟ قل أنا بصلي الآن المغرب وأنوي سنة، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا يبطل صلاتك. طيب واحد قال أنا أصوم رمضان ولما يأتي يوم الأثنين أنوي نية صيام الأثنين، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. طيب الزكاة يقول هذا مال زكاة وفي نفس الوقت هو صدقة، ما يجوز. حتى لا يتفرق قلب العبد عن نية الفرض، نية الفريضة مقدسة معظمة، فلما يقبل العبد على الفرض فقط هذا أعظم في أداء الفرض. في الحج الأمر يختلف، فيه مشقة، فرخص في التمتع والقران. لكن الأفضل إذا أردت الحج أن تنوي الحج خالصا لله، ليس معه لا عمرة، ليس معه عمرة مستقلة ولا عمرة مقرونة. هذا وجه. ثم فرق كبير الإخوة بين من يلبي بالحج من الميقات، يدخل في الحج حقيقة، يدخل في الوفادة الكبرى الآن. يعني تخيل أنت ذهبت إلى الحج من الآن نصف ذي القعدة أو آخر ذي القعدة أو واحد ذي الحجة، أنت من واحد ذي الحجة أنت حاج ودخلت في الوفادة الكبرى على الله. لا شك أن هذا الحاج المفرد يقوم في قلبه من معاني التعظيم ما لا يكون في عند المتمتع الذي أصلا جاء فعل عمرة وتحلل، إلى الآن ما دخل في الوفادة الكبرى، ما دخل في الحج. ثم كذلك الإفراد فيه سفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج، وهذا أعظم أجرا، لأن المفرد إما أن يعتمر قبل أشهر الحج أو بعدها. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما: نسكان أحب إلي أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر. وحج الأسود 80 حجة لم يجمع فيها بعمرة أبدا، 80 حجة كلها مفردة. وأيضا مما يدلك على تمام الإفراد أن الإفراد ليس فيه دم لكماله، بخلاف التمتع والقران ففيه دم لحصول شيء من النقص. كيف التمتع؟ ماذا يحصل فيه؟ هل الإنسان يجمع بين نسكين في سفر واحد؟ هذا واحد. ثم أيضا يتحلل بين العمرة والحج يترفه، وهذا في شيء من النقص. ذلك قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يجبر هذا النقص. كذلك القران النقص فيه ماذا؟ وصحيح يبقى على إحرامه، لكن إيش؟ جمع بين العمرة والحج في سفر واحد. أما المفرد جاء بالعمرة على الوجه الأتم وجاء بالحج على الوجه الأتم. تقول: كيف تقول مثل هذا الكلام ودم التمتع والقران يستحب أن تأكل منهما؟ كيف تقول هما دم جبران ثم يجوز الأكل منهما؟ قل: ليس هناك تلازم، ممكن أن يكون الدم دم جبران وفيه شبه بدم التطوع، ولهذا الشبه جاز الأكل من هذا الدم. لماذا؟ بدليل أن الصيام يقوم مقام الدم عند العجز. متمتع ما وجد الهدي، ماذا عليه؟ طيب ليش عليه صيام؟ لو كان الدم، هذا الدم لو كان دم شكران مثل الأضحية، هل إذا ما وجد الأضحية عليه شيء آخر كفارة؟ لا. طيب هنا جاء الصيام بدل عنه، مما يدلك على أن فيه شبه بالجبران. وفي الوقت نفسه هذا الدم لم يجب يعني بفعل محظور، أنت ما فعلت شيء محظور، أنت تمتعت أو قرنت جائز، ولهذا كان يشبه دم التطوع لأنه ما فعل بسبب محظور. فلما كان فيه كلا الشبهين نقول هو دم شكران ودم جبران أيضا ويجوز الأكل منه. أما الإفراد ليس فيه دم بكماله، والله أعلم. ثم أيضا المفرد يبقى على إحرامه ويلبي، يستمر في التلبية إلى اليوم الثامن. يعني تخيل واحد جاء من أول ذي القعدة يلبي من واحد ذي القعدة إلى ثمانية ذي الحجة ويكون على إحرامه وشعثه، تجعل مجرد التحلل بين العمرة والحج أفضل من هذا العمل العظيم والبعد عن الدنيا والنساء والتلبية المستديمة؟ وهذا هو روح الحج في الحقيقة، والمسألة لها فروع، لكن والله أعلم هذا يمكن أن يكون في توضيح لهذه المسألة، والله أعلم. صحيح أن هذا ربما يكون صراحة في الفتاوى المعاصرة غريبا، لكن الله أعلم هذا الذي ظهر، والله أعلم. وما يقال أن هذا يعني خلاف ما عليه أكثر العلماء. بالعكس لو تنظر إلى زمن الصحابة هذا الذي عليه الصحابة، ومن احتج بخلاف ابن عباس، ابن عباس انفرد من بين أكثر الصحابة. المسألة ليس فيها نص زائد، ابن عباس ما عنده أمر زائد أو نص زائد، لا، هي مجرد فهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالتمتع لأفضلية التمتع أو لعلة أخرى؟ الخلفاء الراشدون فهموا أنه لعلة وقد زالت، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه من استحباب الإفراد. ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر فهما أن لا، أن هذا يدل على الأفضلية. وكذلك حديث سراقة لما قال متعتنا هذه، عمرتنا هذه، لعامنا هذا أو لأبد، قال بل لأبد الأبد. إيش معنى الحديث؟ يعني العمرة التي كان يتوهم أنها لا تجوز في أشهر الحج، عمرتنا متعتنا لما اعتمرنا في أشهر الحج، هل هذا جائز في هذه السنة فقط ولا هذا خلاص يجوز في كل السنوات؟ قال بل لأبد الأبد. والمتأمل لسياق الحديث يجد أن هذا المعنى هو المقصود، وهذا الذي عليه جماهير العلماء في تفسير هذا الحديث. فإذا والله أعلم هذا أقوى في تفسير هذه الآية، وكل التفاسير طبعا الأربعة كلها داخلة في الآية لعموم الآية وأتم الحج والعمرة لله. لما أمر الله تعالى بالإتمام ذكر حكم من ما يستطيع أن يتم الحج والعمرة، قال فإن أحصرتم. إيش معنى أحصرتم؟ منعتم. فإن أحصرتم سواء كان بعدو أو بمرض كما هو مذهب الحنفية وثبت عن ابن مسعود، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما حصل للصحابة في صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا منعت من البيت وصد بمرض وخلاص ما تستطيع أن تحج وأنت الآن على إحرامك، نقول إذا اشترطت، والاشتراط مستحب مطلقا كما في حديث ضباعة رضي الله عنها أن يقول المسلم عند إحرامه اللهم محلي حيث حبستني، فإذا اشترطت وأصابك عذر تتحلل وما عليك أي شيء. طيب إذا ما اشترط، نسيت الاشتراط ثم أصابك عذر، فإن أحصرتم ماذا؟ فما استيسر من الهدي، عليك دم. طبعا فما استيسر من الهدي لما سماه الله هديا، الهدي يعني يهدى إلى البيت، ما استطعت أنت أن تزور البيت على الأقل ترسل هديك حتى يذهب ويذبح هناك عند البيت، لكن إذا ما استطاع أن يرسل هديه إلى البيت يجوز أن يذبحه في المكان الذي أحصر فيه كما فعل الصحابة في صلح الحديبية، فهذا جائز. فما استيسر من الهدي، أولا إذا عليك دم المحصر، ثم عليها ماذا؟ أن يحلق رأسه، ولا بد من الترتيب، ولهذا قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذه في المحصر. أما المتمتع والقارن والمفرد إذا ساق هديا تطوعا يجوز له، فيجوز له أن يحلق رأسه قبل أن ينحر هديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ افعل ولا حرج في من قدم نسكا على نسك. لكن أستدرك بالنسبة للقارن، ظاهر حديث حفصة إني لبت رأسي قال فلا أحل حتى أنحر، فلا بد أن يرتب يعني ينحر ثم يحلق رأس، هذا في القارن والله أعلم. لكن الآية هنا تتعلق بالمحصر، فالمحصر يجب عليه الدم أولا، فإذا ذبح الهدي يحلق رأسه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، محله هو ماذا؟ قولان، الحرم محله لأن الله يقول ثم محلها إلى البيت العتيق، ويقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محله يعني يبلغ البيت، وهذه الآية كذلك في صلح الحديبية. فنقول نعم هذا هو المستحب لكن ليس واجبا بدليل فعل الصحابة في صلح الحديبية. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الحرم كما قال الحنفية، لكن إذا ما استطاع المسلم أن يرسل هدية إلى الحرم فيجوز أن يحلق في أن ينحر في المكان الذي أحصر فيه كما هو مذهب جمهور العلماء. وأيضا هذا ثبت عن ابن عباس، إذا ما استطاع أن يذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه فمحله هو مكان حل الهدي، مكان الحل، وهو الحرم إن استطاع، وإن لم يستطع فيعني المكان الذي أحصر فيه. فالله أعلم، مذهب الجمهور لعله أيسر هنا، ويعني إذا ذبحوا في المكان الذي هو فيه ليس عليه شيء، فالمحل مكة الحرم أو المكان الذي أحصر فيه. ثم أيضا طبعا بعد أن يحلق رأسه يتحلل، ثم عليه الحج ماذا؟ من قابل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والإنسان يعني عرضة للأمراض والأعذار، وتأمل الآيات هنا في سورة البقرة، يعني أول ما بدأ: فإن أحصرتم، ثم قال: فمن كان منكم مريضا. لماذا؟ يعني ما قال: وأتموا الحج والعمرة لله، ثم بدأ مثلا بالطواف والسعي وعرفة والترتيب في الحج، لا، بدأ من آخر شيء الإحصار. البيان القرآني يختلف الإخوة كما عرفنا، الآيات تبين يسر الإسلام، لأن سورة البقرة كما عرفنا سورة تبين دين الإسلام، ختمت بقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما عرض الله تعالى الأحكام في سورة البقرة امتازت بأمرين: إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، وبيان دين الإسلام، ثم أيضا بيان يسر الإسلام، لأن السمحة الحنيفية، السمحة هي أبرز صفات الإسلام، يسر الإسلام. فناسب أن يذكر هنا الرخص في الحج: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم تأتي رخصة أيضا: طيب واحد ما يستطيع أن يحلق، أو قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، نعم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني هنا قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. طيب، هذا الآن انتهينا مما يتعلق بالإحصار. ثم: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، تأتي رخصة أخرى للحاج: فمن كان منكم مريضا. مريضا، إيش معنى مريضا؟ يعني مرضا يحوجه إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، هذا المعنى، كما نزلت هذه الآية في من؟ في من؟ كعب بن عجرة رضي الله عنه، لما كان القمل يملأ رأسه حتى ما كان يستطيع أن يمشي، قمل يمص الدم، فأثر هذا على صحته وقوته، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الأمر بلغ بك ما أرى. ثم يعني أذن له بحلق رأسه. فمن كان منكم مريضا، فاحتاج إلى فعل محظور محظورات الإحرام، قال محرم: أنا مريض وبردان، لابد أن ألبس مثلا المخيط، ما استطاع، نقول يعني التحف باللحاف مثلا، قال: لا ما أستطيع، أو رجلي فيها جرح وخاف أن ينزف، أريد أن ألبس الجورب مثلا. فإذا فعل محظور من محظورات الإحرام، حلق رأسه أو لبس جوربا أو فعل محظورا، قال: أو به أذى من رأسه. لماذا قال: أو به أذى من رأسه؟ نظرا إلى إيش؟ سبب نزول الآية، إشارة إلى سبب نزول الآية في كعب بن عجرة، وهذا من أدب القرآن، ما قال في قمل ولا كذا، أذى من رأسه. قال: ففدية، عليه فدية. ولما قال فدية ما قال هدي، إيش الفرق؟ الهدي لابد أن يهدى إلى البيت كما قال في يعني جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، لكن هنا قال فدية. وذلك استفاد بعض العلماء، يعني هذا مذهب المالكية مذهب الحنابلة قريب منهم، أن دم فعل المحظور، دم فعل المحظور إذا ارتكبت محظورا ممكن أن تذبح هذا الدم في أي مكان، ما قال هديا، هذا إذا ارتكب محظورا. فرق بين ارتكاب المحظور بين ترك الواجب، إذا لبس مخيطا، إذا وضع مثلا، إذا حلق رأسه، هذا عليه فدية تكون في أي مكان، وهذا جاء عن مجاهد. وإن كان مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة وهذا قول عطاء أنه في الحرم أيضا، وهذا أحوط، إذا كان في الحرم هذا أحوط. طيب، أما إذا ترك المحرم واجبا، إذا تركت واجبا من واجبات الحج أو العمرة، مثلا تجاوزت الميقات بدون إحرام، ما أخبروك في الطائرة أن الطائرة مرت على الميقات حتى تجاوزت، وقلت خلاص ما أستطيع أن أخذ تاكسي وأرجع مرة ثانية إلى الميقات، نقول لبي في المكان الذي أنت فيه، طبعا بعد أن تلبس إحرامك لبي، تكون قد تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات، فيكون عليك دم. هذا الدم عند الأئمة الأربعة لابد أن يذبح في الحرم، فقالوا الدم الذي في ترك الواجب هذا يذبح في الحرم، أما الدم في فعل المحظور هذا في أي مكان، على خلاف بين أهل العلم، والله أعلم. قال ففدية من صيام كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، من صيام يعني كم يصوم 3 أيام، أو صدقة 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع تقريبا يعني كيلو وشوي، أو نسك يعني ماذا؟ ذبح شاة، وكما عرفنا على خلاف الحرم أو لا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم كعب بن عجرة قال له أتجد شاة؟ بدأ بالنسك أولا، ثم قال له أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. القرآن جاء في الترتيب بالعكس تماما، بدأ بالصيام ثم الصدقة ثم النسك، فلماذا؟ أيهما أفضل، ترتيب القرآن ولا ترتيب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو التخير، متفق معاكم كل تخير، لكن أيها أفضل؟ ها؟ قالك القرآن أفضل، قالك ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يفسر لنا القرآن. هنا لابد أن تفهم لماذا رتب الله هذه المناسك أو هذه الكفارة بهذه الطريقة. نقول الترتيب الذي ورد في السنة أفضل، كيف ترتيب السنة أفضل من ترتيب القرآن؟ نقول لا، القرآن ما قصد تعليم الترتيب، لاحظوا الإخوة، القرآن ما يأتي ابتداء لبيان الأحكام، وإنما هناك مقاصد أجل أخرى. نعم، التيسير كما عرفنا الآن مقام لبيان يسر الإسلام، يسر الدين وبيان الرخص، فناسب أن يبدأ بالأسهل، الأسهل تصوم 3 أيام أسهل شيء، ثم المال عزيز على النفوس، طعام 6 مساكين، ثم الأفضل والأصعب هو إيش؟ ذبح شاة. هذا ممكن يختلف فيه الناس، لكن هذا يعني قرره أهل العلم والله أعلم. طيب، النفوس تختلف، لكن بالنظر إلى عموم الناس المال عزيز عندهم، يقول لك أنا أصوم 3 أيام ولا أدفع، ففدية من لا الصيام ما يشترط في الحج، لا ليس في الحج، هذا سيأتي معنا، صيام 3 أيام في الحج هذا غير أمر يختلف عن هذه الأيام. فدية من صيام هذا في أي مكان، أو صدقة إطعام المساكين، أيضا اختلف فيه العلماء هل يكون مساكين الحرم أو عموما، والأمر فيه خلاف، فيه سعة الحمد لله. عطاء يقول الإطعام في أي مكان، وهو إمام المناسك في الحج، والنسك كما عرفنا ذبح الشاة. طيب، ثم بعد حالة الإحصار والرخص يرجع إلى التمكن من أداء الحج تاما. قال فإذا أمنتم، ما في عدو ما في مرض، إذا أمنتم تستطيع أن تحج وتكمل حجك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إيش معنى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج؟ التمتع وأيضا القران، لأن القارن هو متمتع لأنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، فهو متمتع بهذا الاعتبار. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر وعائشة. إيش معنى؟ يعني قرن بين الحج والعمرة في آخر أمره. وتأمل الله تعالى في هذه الآية، بدأ بالأصل وهو الإفراد، وأتموا الحج والعمرة لله، بدأ بالأصل والأفضل وهو الإفراد، ثم قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهو القران والتمتع، فما استيسر من الهدي، كما عرفنا لأن فيه شيء من النقص، ليس نقصا يأثم به الحاج، لا، وإنما يجبره بالهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة، لأن هذا التمتع بسبب إتيانه للعمرة، هذه باء سببية، تمتع بالعمرة إلى الحج إلى إحرامه بالحج، نعم، كما يفعل المتمتع يرحمك الله، فما استيسر من الهدي. طيب إنسان ما وجد الهدي، هو متمتع أو قارن لكن ما وجد الهدي، قال فمن لم يجد، هنا تأتي الآن، فمن لم يجد هذا هدي التمتع أو هدي القران ليس الكفارة، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فصيام 3 أيام في الحج يعني ماذا؟ في الحج، في الحج يعني عند إحرامه بالحج. وهذا ثبت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، قالت كما في الموطأ ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة. فنقول المتمتع أو القارن خلاص لبى بالحج من الميقات، من أول ما يلبي من الميقات يستطيع أن يصومها، لكن المتمتع متى يصوم؟ أي إما في أيام التشريق، واضح، طيب، أو هو خلاص يلبي بالحج يوم 8. قالت عائشة فيصوم يلبي بالحج قبل يوم عرفة بيومين، فيلبي بالحج اليوم 7، فيصوم 7 و8 و9، فهذا يكون قد صام في الحج إذا أراد، أو يؤخرها إلى أيام التشريق. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، إذا رجعت إلى بلدك تكمل 10. طيب واحد قال خلاص أنا أريد أن أنهي هذه 10 في مكة، يجوز ولا ما يجوز؟ قال أنا جالس بعد الحج إلى نهاية ذي الحجة أريد أن أصومها، يجوز ولا ما يجوز؟ الله قال إذا رجعتم، هل هذا الشرط؟ وإلا من باب التيسير، كما عرفنا الآيات كلها هنا من باب التيسير، هذا من باب التيسير، فهذا القيد ليس تقييدا للحكم، وإنما هو خرج مخرج الأيسر. ولذلك عند عامة العلماء إذا صامها وهو في مكة تجزئ عنه، لكن هذا من باب التيسير. قال و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. طعن الملحدون في القرآن، قالوا 3+7 يساوي 10، هي مفهومة، ليش يقول تلك 10 كاملة؟ قالوا هذا عبث وهذا زيادة لا معنى لها والعياذ بالله. لكن سبحان الله، تأمل، هذا من باب التوكيد، وأسلوب التوكيد معروف عند العرب، تلك 10 كاملة. لماذا؟ لأن الواو قد تحتمل التخيير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. هل يفهمها واحد يقول 2 و3 و5 و4 و9؟ في ناس قالوا هذا الكلام يعني الفاسد، لكن أو الواو هنا بمعنى أو، 2 أو كذا أو كذا، جالس الحسن أو بن سيرين، جالس الحسن وبن سيرين، يعني على التخير تجالس هذا أو هذا أو تجمع بينهما ممكن. ولهذا وخاصة هنا لما جعل الأخف وهي الصيام 3 أيام في المشقة، ثم قال و7 إذا رجعتم، قد يتوهم متوهم أنك على التخير، إذا صمت في المشقة تصم 3، إذا صمت في حال اليسر تصم 7، فأنت مخير، قد يفهم هذا، فقال لا، تلك 10 كاملة لابد من عشرة. ثم نعم قال كاملة يعني كاملة في أجرها وثوابها. الوقت أدركنا الإخوة، آخر جملة ممكن فيها أيضا تفصيل، لكن قدر الله أنا اليوم في ظني أننا سننتهي من هذه الآيات سورة البقرة، لكن إن شاء الله غدا ننتهي من هذه الآيات. ثم لأن الآيات التي استتي معنا في آيات الحج سورة الحج ما فيها أحكام كثيرة، فإن شاء الله غدا إن شاء الله نكمل ما يتيسر من آيات سورة البقرة في آيات الحج، وبعد ذلك ما يتيسر من آيات سورة الحج المتعلقة بالحج. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول الصاع كيلوين وشوي، يعني نصف صاع كيلو وقليل من الجرامات، يعني لو أخرج كيلو يعني نصف صاع أو يقول ما معنى الوفادة الأكبر أو الوفادة؟ إنسان يفد على الملك، يعني هذا تشبيه للحج بزيارة الملك الأعظم. لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى حجه، هل هذا اللفظ صحيح؟ ما يحتاج المتمتع أن يقول هذا، أنا هذا لم يرد، إنما يقول لبيك عمره، وينوي أن هذه العمرة تكون إيش؟ يعني عمرة التمتع، ما يقول هذا باللفظ، ما ورد هذا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام.